إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد بدأنا قراءة ما أورده المصنف رحمه الله فيما جاء في الميزان، وذكر مسألة أن الموزون على ثلاثة أوجه، فذكر القول الأول أن الموزون في الميزان هو الأعمال نفسها هي التي توزن. نواصل نتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقول الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن، ويدل على ذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر لهم 99 رجلا سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن غريب.
نعم، هذا حديث صحيح، ويعرف عند العلماء بحديث البطاقة. إذا سمعتم كلمة حديث البطاقة فهذا الحديث هو المقصود، هذا الحديث هو المقصود. فائدة على الهامش: هناك جملة من الأحاديث عرفت بألقاب، منها هذا الحديث عرف بلقب حديث البطاقة، حديث جبريل اللي هو حديث الإيمان، حديث ذي اليدين في السهو، حديث مسيء الصلاة، واضح؟ فهذه أحاديث التربة، هذه ألقاب لأحاديث. أخبرني بعض الإخوة أنه قام بجمع الأحاديث ذوات الألقاب فبلغت 130 حديثا تقريبا بحسب جمعه، والله أعلم. نعم، الحاصل أن المصنف ذكر القول الأول أن الله عز وجل يزن الأعمال، أي يجعل للأعمال جسما توزن به. القول الثاني أو الوجه الثاني لوزن الأعمال أنها توزن سجلاتها، أنها الذي يوزن السجلات التي كتبها الحفظة، وهو المشار إليه: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. القول الثالث أو الوجه الثالث:
والثالث أن الموزون ثواب العمل، وهو اضطراد ما نقله الترمذي في معنى حديث النواس. والرابع أن الموزون هو العامل نفسه، ويدل لذلك ما روى أحمد عن علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني الكباث فجعل الناس يعجبون في دقة ساقيه يعجبون من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ليزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولابن أبي حاتم عنه رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها. قال وقرأ قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه ابن جرير. وروى البزار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا.
نعم. إذن الأقوال التي ذكرها المصنف أربعة، بينما هو بدأ الكلام بقوله والقول في الموزون على ثلاثة أوجه، لعله أضاف الرابع بعد ذلك ولم ينتبه لعبارته السابقة، أو لعله يشير أن القول الرابع دلالة ليست قوية. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيضع ميزان يوزن فيه الأعمال ولم يذكر أن الناس سيوزنون، قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فلعله لم يذكر الرابع ابتداء لضعف الدلالة عنده، على أننا نحن نقول لا نمنع في قدرة الله سبحانه وتعالى شيء، نقول مثل ما قال المصنف في خاتمة كلامه أن المتحصل من ذلك أن الأعمال ممكن توزن، أن نفس الأعمال يعني يجعل لها أجساد وتوزن، أن صحائف الأعمال توزن، أن الثواب والذنوب توزن، الثواب في كفة والذنوب في كفة، أن نفس أعمال أو نفس الناس يوزنون، لا نمنع ذلك في قدرة الله، لكن من حيث الدلالة الأوضح هذه الأمور الثلاثة الأولى، الأوضح من حيث الدلالة الثلاثة الأمور الأولى. أما الأمر الرابع فإن من نظر في الأدلة وتأمل فيها قد لا يظهر له بقوة وبوضوح أن أصحاب الأعمال هم الذين يوزنون، على أن ذلك من جهة قدرة الله ليس يعني ببعيد، الله قادر على كل شيء. نعم.
قلت والذي استظهر من النصوص والذي استظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو من قصة صاحب البطاقة بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار، قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بينما تفرق ذكره من سائر أحاديث الوزن، والله ولله الحمد والمنة. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعاقبوك إياهم
وعقابك
إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له لا يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم.
هذا الخلاص والسلام. نعم.
فصل فيما جاء في الصراط. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. وينصب الجسر هو الصراط على متن جهنم بلا امتراء بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث، يجوزه يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان، وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النار فلا ينجو، ومنهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى
نعم. أقول هذا حال من أحوال اليوم الآخر، وأمر من أمور اليوم الآخر غير أمر الميزان، وهو أمر الصراط. وقد جاء في وصفه في الأحاديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأن الأمم كلها تمر منه، أن الأمم كلها تمر من هذا الصراط، وأن عليه كلاليب كشجر السعدان، نوع من الشوك يوجد في البادية، له شوك غليظ كبير ينشب في الشيء فيمسكه، وأن الناس يعبرون على هذا الصراط بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالفرس الشديد، ومنهم من يمر عليه كالرجل الذي يجري جريا شديدا، ومنهم من يمر عليه وهو يمشي، ومنهم من يمر عليه وهو يقوم ويسقط، ومنهم من يمر عليه وهو يحبو. ويظهر والله أعلم أن الكافر إذا جاء يمر من على هذا الصراط احتوشته الكلاليب وهوت فيه إلى جهنم، فيصح قول من قال أن الكافر لا يمر على الصراط لأنه من أول ما يأتي الصراط تحتوشه الكلاليب وتسقطه إلى جهنم. ويحتمل أن هؤلاء الذين قالوا بهذا المعنى لم ينتبهوا إلى دلالة النصوص، فالذي يظهر أن الكل يمر ولكن لا يستطيع المواصلة والمتابعة إلا أصحاب العمل الصالح بحسب أعمالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم، بل الآية وإن منكم إلا واردها، بمعنى أن كلكم سيرد على هذا الصراط، وسيكون ورودك على الصراط والصراط فوق جهنم، فهذا معنى الورود على جهنم، أي ورودها يوم يردها الناس على هذا الصراط، على هذا الصراط. ويظهر أن الصراط يكون بعد توزيع الصحف وبعد معرفة مآل كل شخص ما هو، وبعد الحوض يكون المرور على الصراط، والله أعلم. طيب،
وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باب باطنه فيه الرحمة وظاهره الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وروى الإمام أحمد عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعا.
مثل ما ذكرنا، يردونها جميعا، نعم يردون على الصراط، ولكن الكافر أول ما يرد تحتوشه هذه الكلاليب فيسقطنا.
وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا وأهوى بإصبعه إلى أذنيه. وقال: صمة إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
صمة، خطأ، حاطين تنوين، هو يقول صمة يعني جعلني الله لا أسمع إن كنت كاذبا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. نعم.
وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمة إذا لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا.
الصراط على جهنم، فهناك لفح من النار وهناك حرارة من النار، صح؟ المؤمن إذا ورد على الصراط يجعل الله على سبحانه وتعالى عليه هذه النار بردا وسلاما، بخلاف الكافر. نعم.
وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان أنه قال: قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم أنه قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. وله عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق فقال ابن عباس: الورود الدخول. فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع.
نعم، نافع بن الأزرق من الخوارج الأزارقة، من الخوارج الأزارقة، له صحيفة مروية يسأل ابن عباس رضي الله عنه عن معاني ألفاظ من القرآن الكريم في الآيات، فابن عباس كان يجيبه على معنى اللفظة التي في القرآن الكريم ويستشهد له عليها من كلام العرب، وهي صحيفة نفيسة لها عدة أسانيد مروية معروفة. هذا جزء أو مقطع صغير من هذه الصحيفة. نعم.
وروى ابن جرير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا. وعنه رضي الله عنه في: وإن منكم إلا واردها، قال البر والفاجر: ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمى الورود على النار دخولا وليس بصادر،
يعني ليس بخارج منها. إذا دخل النار هؤلاء الكفار لا يخرجون منها، بخلاف أهل الإيمان، أهل المعاصي من أهل الإيمان، فإنهم وإن دخلوا إلى النار بأمر الله سبحانه وتعالى فإنما آلهم إلى الجنة، نعم. ولذلك العلماء يقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم رحمكم الله موجبتان، قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال العلماء تحت شرح هذا الحديث: المؤمن وإن كان من أصحاب المعاصي يحكم له بأنه يدخل الجنة، لكن دخوله لها إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون مآلا، لأن حاله إذا كان من أصحاب المعصية معلق في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن لم يغفر الله لصاحب المعاصي معصيته ودخل النار، ولكن النار التي يدخلها ليست هي نار الكافرين، ليست في القاع، ليست في القاع، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مفهومه أن غير المنافقين ليسوا في الدرك الأسفل من النار، وأخبر أن الكافرين يدخلونها ولا يخرجون منها، مفهومه أن غير الكافرين إن دخلوا يخرجون منها، إن دخلوا بسبب معصيتهم وأن الله أراد أن يعذبهم فإنهم يدخلونها ثم يخرجون منها. فيقولون معنى قول الرسول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني إما ابتداء وإما مآلا. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. ورواه الترمذي هكذا مرفوعا. وقد رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا قال: يرد الناس جميعا الصراط، ويردهم قيامه يرد الناس جميعا الصراط ورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعذو الرجل، ثم إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهام قدميه، يمر فيتكفأ به الصراط، والصراط ضخض مزلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس.
يعني من يختطفون أي يسقطون وينزلون في جهنم من استحق ذلك. نعم.
وروى ابن جرير عنه في: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وقال قتادة: قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، ورود المشركين أن يدخلوها.
نعم. في التفسير تفسير القرآن الكريم. من مناحي التفسير أن تفسر اللفظة باللفظة، ومن مناحي التفسير وهو الكثير الوارد عن السلف أن تفسر اللفظة بمعناها لا بلفظة. هذا اللي تقرأوه الآن هو من باب تفسير اللفظة بمعناها بالمعنى، لأن معنى الورود الدخول ما له علاقة بقضية المرور، لكن فهمنا هذا المعنى من مجموع الروايات والأحاديث التي جاءت، ففهمنا إن معنى وإن منكم إلا واردها أي يمرون علي على الصراط وهو على جهنم، فمنهم من يتم فيصل الجنة ومنهم من يسقط. هذا التفسير هو من باب التفسير بالمعنى، وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله أن أكثر التفسير الوارد على السلف هو من هذا الباب، هو من باب التفسير بالمعنى. ولذلك كتب غريبة القرآن تعطيك التفسير باللفظ ولا تعطيك التفسير بالمعنى، بل بعض كتب غريبة القرآن تعطيك التفسير لللفظة من جهة اللغة ولا تعطيك هو نهائي من جهة التفسير. فتنتبه لهذه القضية، تنتبه لهذه القضية. وهذا هو الفرق الأساس بين كتب غريب الحديث وغريب القرآن وكتب تفسير القرآن وشروح الحديث، أن كتب تفسير القرآن وشروح الحديث تعطيك تفسير ألفاظ الحديث بحسب المعنى المراد لا بحسب اللفظ. قد يأتي شارح الحديث ومفسر القرآن بمعنى اللفظ من جهة اللغة، لكنه ما يتركك لين يبين لك المعنى المراد، المعنى المراد. وهذه قضية مهمة لابد أن تكون واضحة في ذهنك. المعنى الذي تذكره كتب غريب القرآن والذي تذكره كتب غريب الحديث كلها من باب، في الغالب كلها من باب معاني الألفاظ من جهة اللغة. نعم ابن الأثير تميز أنه يذكر في معاني الألفاظ المعنى المراد، على خلاف غيره ممن كتب في غريب الحديث. طيب،
وروى ابن جرير عنه في وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وقال قتادة قوله تعالى وإن منكم إلا واردها قال هو الممر عليها. أنا رجعت شيخي.
أيوة كمل كمل خلاص ما بقي إلا سطر.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحله القسم،
إلا تحلة القسم،
إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه قسما واجبا،
حتما مقضية معناها قسما واجبا، أي إن الله قضى وحتم على الخلق أن يمرون على جهنم. طيب أهل الصلاح الأولياء أهل الجنة كيف يمرون على جهنم؟ يمرون على الصراط ويكف الله عز وجل عنهم حر جهنم. نعم.
وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من حديثه الطويل في الرؤية والشفاعة، وفيه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديثه الطويل في ذلك مرفوعا وفيه ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وكزحة
محسكة
وحسكة
يعني
وحسكة مفلطحة
لها
لها شوكة عقيف عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. يمر المؤمن علي كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش وناج ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. ولمسلم عن أنس بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني، لقد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا أبدا من الأولين والآخرين. الحديث. وفي رواية عن ابن مسعود: رجل يخرج من النار حبوا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه في حديث استفتاح الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطولة. وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وتشد الرجال تجري بهم أعمالهم. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وفيه أيضا في بعض طرق حديث أبي سعيد المتقدم، قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وفيه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود. الحديث. وفيه رؤية الله تعالى فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المنافقون فتنجون أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. وذكر الحديث. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
الحديث هذا اللي ذكره المصنف رحمه الله أخرجه مسلم، وفيه ما يشعر أن سائر الأمم تمر من هذا الصراط. هذا محل الاستدلال على أنه سائر الأمم تمر على هذا الصراط، وأن المرور على الصراط ليس خاصا بهذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في رواية من روايات هذا الحديث أنه أول الأمم ورودا على الصراط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سائر الأمم. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره.
من نوره؟
من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. قلت: وذلك من تأويل قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن رحمه الله: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على الصراط.
نعم، أقول هذا الحديث فيه ذكر بعض خصائص هذه الأمة يوم القيامة وخصائصها أيضا في الدنيا. فمن خصائص هذه الأمة الوضوء. يبدو أن الأمم السابقة ما كان من شرع الله لهم وعليهم الوضوء، ولذلك الرسول يقول: هذه الأمة أعرفها يوم القيامة بأثار الوضوء. كذا أيضا مما يعرفها الله الرسول صلى الله عليه وسلم بها، إذا جاء يخرج من جهنم من هو من أصحاب المعاصي والذنوب بشفاعته صلى الله عليه وسلم وبأمر الله له، قال: يعرفهم بمواضع السجود. وهذا يقتضي أن هذه الأمة خاصة من بين الأمم في السجود على 7 أعضاء، وهذه صفة يبدو بهذه الصفة لم تكن موجودة عند الأمم السابقة، وإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. فهذه من خصائص هذه الأمة، ولذلك والسجود كناية عن كثرة الصلاة أو عن الصلاة، كثرة كناية عن الصلاة. ولذلك الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال: أريد مرافقتك في الجنة، فقال الرسول: أعني على نفسك بكثرة يعني الصلاة، يعني أكثر من صلاة التطوع، أما قضية النور وقضية كذا، فيبدو أن الأمم كلها فيه سواء بحسب أعمالهم الصالحة. يسعى نورهم بين أيديهم، نقول على نفس الكلام السابق أن أصحاب الأعمال الصالحة تكون أنوار أعمالهم بحسبهم، فمنهم من نوره كما ذكر كما بين المدينة وصنعاء، ومنهم من نوره كالجبل العظيم، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره ينير ويطفئ على إبهامه، ينير ويطفي على إبهامه بحسب الأعمال الصالحة. نعم.
وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والأهواء من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأولوا الورود برؤية النار أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقاد أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة، وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة.
نعم، الخوارج ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بعقيدتهم. فهم لما كفروا أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب لم يسلم عندهم رواة الحديث، فصاروا ما يقبلون من الأحاديث عن الرواة الذين يعلمون عنهم أي خطيئة، لأنه بهذه الخطيئة أصبح عندهم، فلا تقبل رواية لكافر. ولذلك ردوا أحاديث رجم الزاني، وقالوا ليس في القرآن إلا الجلد، فعندهم الزاني الثيب يجلد ولا يرجم. وكذا لهم مقولات يكاد أن يكون الخوارج هم سلف القرآنيون، هم سلف فرقة القرآنيين، تسمعون عنهم الذين لا يحتجون ولا يستدلون بالسنة، بس الخوارج منزعهم من جهة الطعن في الرواة لأنهم يكفرون بالمعصية، وهؤلاء منزعهم من جهة أن السنة لا تثبت فيها روايات ضعيفة وأن أغلبها غير ثابت وأنها معلولة وإلى آخره، لكن هم سلفهم في نفس المنزع. من هذا المنزع الذي نزعوا إليه أنهم ينكرون أحاديث الصراط لأنها لم تثبت عندهم، ولأنهم يرون أن الصراط لم يذكر في القرآن صريحا، وما جاء في القرآن من ذكر الورود يؤولونه على معنى آخر غير المعنى الذي يذكره أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فمنزعهم أن هذه عقيدة وهذه أحاديث أحاد، فلا يثبتون بها، مع أنه أغلب المسائل إحنا نقراها اليوم في هذا الكتاب هي من باب التواتر المعنوي الذي يوجب العلم، لأن التواتر عند العلماء في الحديث على نوعين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي أن يأتي هذا اللفظ للحديث في أحاديث كثيرة ينقلها جمع عن جمع من أولها إلى منتهاها في أسفل الأسانيد، ولا ويكون مستندهم الخبر والسمع وليس مستندهم الحس، وبدون تواطؤ. فهذا المتواتر اللفظي مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا المتواتر اللفظي. المتواتر المعنوي أن تأتي أحاديث كثيرة متنوعة لكنها تشترك جميعها في معنى، مثلا الصراط عندنا لو نبغى نجمع كل حديث ورد فيه ذكر الصراط راح تجتمع عندنا جزء كبير من هذه الأحاديث والروايات التي جاء فيها ذكر الصراط، فنحن نجزم أن الصراط تواترا معنويا، فكان يلزمهم هذا. ثم هم في أصلهم الذي أصلوه أن العقيدة لا تثبت إلا بالتواتر، كلام خطأ، لأنه الذي علمناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين وعن سلف الأمة جميعا أن أحكام الدين في العقيدة والأحكام تثبت بالآحاد كما تثبت بالتواتر. ولو كان كلامهم هذا صحيح معناته نحن نقطع الرقاب بالظن، لأنه نقطع الرقاب بشهادة اثنين، والاثنين لا يخرجان عن التواتر، لا يخرجان عن الآحاد. نقطع اليد ونقطع الرقبة ونقيم الحد بشهادة اثنين، فعلى كلامهم نحن نقيم بالظن، وهذا كلام خطأ لا يصح. أمر آخر أن دعواهم أن العلم لا يأتي إلا بالمتواتر خطأ، فإن حديث الآحاد إذا احتفت به قرائن أوجب العلم. في مباحث طويلة في الرد على منحى المعتزلة في هذا الباب، فالمقصود أن ردهم هم والخوارج لأحاديث الصراط هو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة بناء على مناهج لهم غير صحيحة ومخالفة لأهل السنة والجماعة في هذه المسائل. نعم.
ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق ما رأى مار ابن عباس رضي الله عنهما في الورود، فقال ابن عباس هو رضي الله عنه هو الدخول. وقال نافع ليس الورود والدخول، فتلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وأدخلها هؤلاء أم لا
أدخلها هؤلاء أم لا.
ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن نخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن نخرجك منها بتكذيبك.
نعم، رح نتوقف هنا إن شاء الله. الأسبوع الجاي ما عندنا درس، والأسبوع اللي بعده عندنا إجازة، نبدأ إن شاء الله بعد أسبوعين، بعد أسبوعين بإذن الله. الآن إذا في أسئلة نجيب.
بارك الله في علمكم ووقتكم وعمركم. يقول السائل هل المنتحر يخلد في النار لأنه ورد حديث خالدا مخلدا فيها؟
لا، المنتحر الذي يقتل نفسه له عذاب شديد في النار إذا شاء الله أن يعذبه، وإلا هو في مشيئة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما ورد من نصوص تفيد تخليد المنتحر في النار عند العلماء هي من باب نصوص الوعيد، أنها أن هذا عذاب طويل شديد سيعذبه الله به إذا شاء الله أن يعذبه، وإلا أمره في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
شيخنا، ما الضابط في مسائل الإنكار ما الضابط في مسألة الإنكار في المسائل التي فيها اختلاف بين أهل العلم الثقات؟ مثال ذلك مسألة سدل اليدين بعد الرفع من الركوع أو قبضها مع أخذ مثلا بالسدل، هل ينكر على من يقبض والعكس؟ وكذلك في مسائل البيع وكشف وجه المرأة وغيرها.
نعم، العلماء رحمهم الله قعدوا قاعدة، هو يريد بالإنكار الأمر المعروف النهي عن المنكر. العلماء رحمهم الله وضعوا قاعدة، قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، وعنوا بمسائل الخلاف هي المسائل الاجتهادية التي لم يوجد فيها دليل يجب المصير إليه. فإن مسائل العلم التي اختلف فيها العلماء على نوعين، النوع الأول مسائل اختلفوا فيها وظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فمن خالف في هذا النوع أنكرنا عليه، نقول يا أخي صح في خلاف لكن المسألة خلاص محسومة بهذا الدليل الذي يلزم المصير إليه. انتبهوا، لم أقول محسومة بدليل، إنما قلت بدليل يلزم المصير إليه، فليس كل دليل في المسألة يعني أن المسألة سارت محسومة. النوع الثاني من المسائل، المسائل الاجتهادية، هذه المسائل الاجتهادية الخلافية الاجتهادية هي التي لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، إما لتعارض الأدلة أو لتنوع وجوه الاستدلال، هذا يستدل بآيات وحديث وهذا يستدل بآيات وحديث، فصارت القضية متنازعة ما فيها شيء تقدر تقول أنه يلزم المصير إلى هذا دون هذا، أو لعدم وجود أدلة أصلا وأن الأقوال كلها مبنية على القياس وعلى الاستنباط، فهذه مسائل اجتهادية ليس فيها دليل يلزم المصير إليه. شوف أنا أقول ليس فيها دليل يلزم المصير إليه مع أني قلت أنه قد يوجد فيها أدلة متنازعة متعارضة، واضح؟ هذا النوع من المسائل هو الذي لا إنكار. إيش معنى لا إنكار في هذا النوع من المسائل؟ أي لا تعنيف ولا تشديد. إيش يعني يا شيخ لا تعنيف ولا تشديد؟ يعني يا أخي اللي سوها في هذه المسألة اختار قول غير القول اللي أنت بتقوله، لك أن تناصحه وتترفق معه، لكن ليس لك أن تعنف عليه أو تعامله معاملة من ارتكب منكرا، هذا معنى لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني لا تعنيف ولا تشديد. من فين جبت هذه اللفظة لا تعنيف؟ أقول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إيش قال الراوي؟ قال فلم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم على أحدهم، لم يعنف على الذين صلوا في الطريق، ولم يعنف على الذين صلوا وأخروا الصلاة إلى أن بلغوا بني قريظة. قال فلم يعنف، هذا معنى فلا إنكار، فلا إنكار في مسائل الخلاف. إذن ضابط مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها هي المسألة الاجتهادية التي ليس فيها دليل يلزم المصير إليه. بعض الناس يرى أن هذه المسألة ما هي اجتهادية، هذه المسألة يلزم لأنه عنده دليل، عنده دليل. فنقول يا أخي ليس ضابط المسألة التي يلزم المصير إليها وجود دليل، لأنه قد يكون دليلك هذا دليل ولكن هناك دليل آخر يعارضه، فلا بد أن يكون الدليل من ما يلزم المصير إليه. فإذا لم يكن كذلك فهذه مسألة اجتهادية لا تعنف فيها ولا تتشدد فيها، استعمل النصيحة وترفق وتكلم بهدوء، لا تعامل من خالفك في هذا النوع من المسائل كمعاملة من وقع في منكر خالف فيه الأدلة. واضح هذا الكلام؟ طيب.
يقول السائل هل هناك أحاديث أخرى تواترت التواتر المعنوي غير حديث من كتب علي متعمدا؟
تقصد التواتر اللفظي
المعنوي في الحديث؟
نعم، هناك جملة من الأحاديث تواترت نحو هذا الحديث، منها حديث من نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعها فأداها كما سمعها، هذا الحديث أيضا عده أهل العلم مما تواتر، وجمع الشيخ الكتاني رسالة اسمها نظم المتناثر في الحديث المتواتر، نفيسة جدا، جمع فيها جملة من الأحاديث التي تواترت باللفظ أو بالمعنى، جمع شيئا كثيرا في هذه الرسالة. نعم.
يقول السائل شيخنا هل قراءة القرآن بدون تتبر يحصل فيها الأجر؟
هذا الظاهر، لكن بالتدبر تنال الأجر أكثر، وضرب بعض أهل العلم مثال للقراءة بالتدبر وللقراءة بلا تدبر. طبعا القراءة بلا تدبر هي في الغالب التي هي هذا كهذ الشعر، والقراءة بالتدبر هي القراءة المتأنية، خلاص. فقال مثل الذي يقرأ القرآن بلا تدبر كمن يقرأ ويعطى الدراهم، يعطى الدراهم قطع نقود، ومثل الذي يقرأ ويتدبر ويتأمل هو كالذي يقرأ ويعطى الجوهر واللؤلؤ والأشياء الثمينة، فأيهم كلهم لهم أجر، لكن هذا مثل الذي يأخذ الدراهم وهذا مثل الذي يأخذ الجوهر والدر والنفائس بسبب أنه يتدبر. نعم هو لا يستطيع أن ينتهي من صفحة أو صفحتين، بينما هذا يمكن ينتهي من ربع أو جزء، لكن هذا أثمن من هذا، وإن كان الاثنان كلاهما يحصلان على أجر. نعم.
شيخنا أريد بيع أرض أملكها ولكن عرفت أن المشتري جزء ماله ربوي، هل يجوز البيع؟
المال الربوي الذي تذكره أنت ما هي صفته؟ يعني أحيانا الإنسان يدخل في معاملة ربوية وهو اللي بيدفع، هو اللي بيخسر، يعني هو مو يعني مثلا بيشتري هذا البيت قيمته 1000، البنك يسلف 1000 ب1500 أو ب1200، فهو يأخذ البيت ويملكه بالربا ويسدد 1200، فتجي تقول له هذا البيت ما يحل لك تبيعه لأنك أنت ملكته بطريقة ربوية، لا هو ملكه خلاص، هو ملكه وانتهت القضية، والآن أصبح في رقبته هذا السداد، وإذا لم يسدد سيتضرر، فما تقول له أنت ما تبيعه. الله يقول فلكم رؤوس أموالكم، هذولك التجار اللي يأخذوا من الناس، لكن الناس نفسهم اللي أخذوا خلاص هذا حقهم انتهينا منه. فإذا كنت تقصد أنه جاي يشتري منك بمال ربوي على هذه الصفة، أنه هذا المال تحصل به على هذه الصفة، الظاهر الأمر فيه واسع، وفي الغالب أنه هذا المال اللي أنت بتذكر أنه تقول جزء منه ربوي إنما تعني به هذه الفائدة اللي هو تغرم بدفعها، التي تغرم بدفعها. أما إذا علمت أن المال الذي يشتري منه هذا الرجل عينه مال حرام، عينه مال حرام كمال مسروق أو مال ربا محض كهؤلاء التجار الذين هم يأخذون الأموال، فلا لا تبيعه، لأنك تعلم أن عين هذا المال حرام، أن عين هذا المال حرام، والله أعلم. نعم.
يقول السائل هل ينصح في الأصول حفظ نظم الورقات ثم نظم جمع الجوامع؟
نظم الورقات عليه شروح كثيرة، فحفظه مفيد، حفظه مفيد نظم الورقات. جمع الجوامع عبارة صعبة جدا، عشان الإنسان يحفظها يتعب، لأنه يقول أنه أنا جمعت هذا الكتاب ما في 100 كتاب من كتب الأصول، لكن عبارة صعبة وشروحه قليلة، فنظم الورقات يعين في هذا الباب كثير. وأنا أقول ابحث عن متن آخر في الأصول لرجل من أهل السنة أو لا لك، شوف أظن للشيخ حافظ الحكمي نظم في الأصول، لعلك لو تحفظه أولى من أن تحفظ مثل هذه المتون التي ألفها الأشاعرة هؤلاء. فالرجل من أهل السنة لما يكتب أو ينظم يكون نظمه إن شاء الله بعيد عن مسائل أهل البدع. نعم.
يقول السائل: أنا آخذ بضاعة من صديقي لكي أبيعها له، فاستدنت من صديق آخر 100 ريال، ثم أتى إلي واشترى مني بضاعة 50 ريال وقال أعطيك فيما بعد، فوافقت، ثم قال لي: أنت عليك دين لي 100 ريال، فادفع لصديقك 50 ريالا وسامح في الباقي، أو سامحك في الباقي.
ما تصورت المسألة، عيد.
لو تقرأها شيخ
يقول: أنا أخذ بضاعة من صديقي لكي أبيعها، أبيعها له يعني أبيعها عنه ولا إيش؟ إيش يقصد بأبيعها له؟ نيابة عنه، ها؟ طيب، فاستدنت من صديق آخر 100 ريال، ثم أتى إلي واشترى مني، يعني الصديق الآخر أتى إلي واشترى مني هذه بضاعة 50 ريال وقال أعطيك فيما بعد، فوافق، ثم قال لي: أنت عليك دين لي 100 ريال فادفع لصديقك 50 ريال اللي هي من الدين حقي وأنا سامحك بالباقي. يجوز، ما في شيء، يجوز، ليس لا حرج في ذلك. خلاص ولا باقي شيء؟ طيب، حياكم الله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.